الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 67 من كتاب زاد المعاد. قال رحمه الله: ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه عن ابي هريرة وجابر رضي الله عنهما قال: جاء سليك وطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: صليت ركعتين قبل ان تجي؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما واسناده ثقات. الحديث في مسلم: اذا دخل احدكم المسجد والإمام يخطب فصلي ركعتين وتجوز فيهما. أما بهذا اللفظ أصليت ركعتين قبل أن تجي فهذا لفظ غير صحيح. قال أبو البركات بن تيمية: وقوله قبل أن تجي يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليست تحية للمسجد. قال شيخنا حفيده أبو العباس بن تيمية: وهذا غلط. الحديث المعروف في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. وقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولتجوز فيهما. فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. هذا معنى كلامه. هذا حكم من شيخ الإسلام يستفاد. إذا لقيت الحديث مما تفرد به ابن ماجه في الغالب غير محفوظ، ومن هذا الباب لم تدخل سنن ابن ماجه في الأمهات الست إلا متأخرا، أدخلها الحافظ السلفي رحمه الله، وإلا كانت خمس: البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي، ثم بعد ذلك أدخل ابن ماجه لتأخره في الرتبة عنها. قال: وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي رحمه الله: هذا تصحيح من الرواة، وإنما هو أصليت قبل أن تجلس، فغلط فيها الناسخ. ثم قال: وكتاب ابن ماجه إنما تداوله شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيح البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك قع فيه أغلاط وتصحيف. قال: قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل السنن والأحكام وغيرها لم يذكر أحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروا في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر، واحتجوا به على من منع فعلها في هذا الحال. فلو كانت هذه هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنهما تحية المسجد، ولو كانت سنة للجمعة أمر بها القاعدين أيضا ولم يخص بالأمر بها الداخل وحده. ومنها من احتج بما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها، وإنما أراد بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته ولا يصليهما في المسجد، وهذا هو الأفضل فيهما كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان بمكة فصلى الجمعة تقدم، فكان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته صلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يصلي ركعتين في بيته. وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنه تطوع مطلق، وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يستغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، كما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبيش الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة رضي الله عنه: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. وفي حديث أبيش الهذلي رضي الله عنه: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج جلس واستمع وانصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. وهكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وعن ابن عباس أنه كان يصلي 8 ركعات. وهذا دليل على أن ذلك منهم كان من باب التطوع المطلق، ولذلك اختلف العدد المروي عنهم في ذلك. قال الترمذي في الجامع: وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4، وإليه ذهب ابن المبارك والثوري. تطوع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة شيء، وهذا هو الحجة. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري: رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي في ركعتين ثم يجلس، ربما صلى أربعا ثم يجلس ثم يقوم فيصلي ركعتين أخرين، فتلك ست ركعات على حديث علي، وربما صلى بعد الست ستا أخر أو أقل أو أكثر. هذا فعل نفسه. وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية عنه أن الجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعا، وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر، فإن أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي، فإذا زال وقت النهي قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام، فربما أدرك أربعا وربما لم يدرك إلا ركعتين. ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجه في سننه، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطى ضعيف عن عطية العوفي ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن. قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل الجمعة. فذكر هذا الحديث في عدة بلايا، أحدها بقية بن الوليد إمام المدلسين وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع، الثاني مبشر بن عبيد المنكر الحديث، الثالث الحجاج بن أرطى ضعيف المدلس، الرابع عطية العوفي قال: البخاري كان هشام يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره. أربع علل. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول شيخي قال له مبشر بن عبيد كان يكون بحمص، أظنه كفيا، روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديثها أحاديث موضوعة كذب. قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديث لا يتابع عليها. وقال البيهقي عطية العوفي: لا يحتج بهم، مبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطى لا يحتج به، الحديث إذن ضعيف جدا إن لم يكن موضوع. وقال بعضهم: ولا حل الحديث انقلب على أحد هؤلاء الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم فقال قبل الجمعة أربعا، وإنما هو بعد الجمعة فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح. قال: ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري: للفارس سهمين وللراجل سهما. قال الشافعي: كأنه سمع نافعا يقول: للفرس سهمين وللراجل سهما، فقال: للفارس سهمين وللراجل سهما، يعني فيكون موافقا لرواية أخي عبيد الله. قال: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفو. قال: وقلت نظير هذا ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخرين، فانقلب على بعض الرواة فقال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخرين. قال: قلت ونظيره أيضا حديث إن بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وهو في الصحيحين، فانقلب على بعض الرواة فقال: ابن مكتوم يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بلال. ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث الصحيح أنه ثابت. قال: وأظن والله أعلم بما قاله رسوله الصادق المصدوق: وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا ظن من ابن القيم، كما قال وائل بن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. قال الخطابي وغيره: حديث وائل صح من حديث أبي هريرة، فقد سبقت المسألة مستوفاة في هذا الكتاب، والحمد لله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلىها أن يصلي بعدها أربعا. فقال شيخنا أبو العباس بن تيمية رحمه الله: إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وهذا القول نقله الترمذي عن بعض التابعين ولا الصحابة، وهو قول إسحاق بن راهوي. قال: قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. انتهينا من باب الجمعة، زاد المعاد والحمد لله.